بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا دوما وأبدا ممن يتبع مجالس الذكر، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس الثاني من دروس أصول الفقه، وكنا قد أخذنا بالأمس بعض هذه الأصول، وتكلمنا عن مقدمة المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وأيضا ما يقتضي ذلك من أصول أتى بها من حيث الألفاظ. مر معنا أن الألفاظ الأصل فيها أن تحمل على الحقائق دون ما قالوا أنه مجاز، وذكرنا لذلك أمثلة أيضا، وعلى عمومها دون خصوصها، الأصل أن النصوص عامة، وأيضا ذكرنا لهذا مثال، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف. وقفنا هنا وعلى أنه متباين لا مترادف. يريد المؤلف هنا أن يبين أن الأصل في الأدلة والنصوص أنها الألفاظ التي فيها متباينة لا مترادفة. ما معنى التباين؟ التباين الاختلاف، تباين الاختلاف، والترادف التشابه، ترادف التشابه. ويريد أن يبين أن من القواعد الأصولية عند الأصوليين أنه إذا جاءت أكثر من كلمة لا يمكن أن تحملها على أن هذه الكلمات متماثلة، هذه الكلمة مثل هذه الكلمة في المعنى، لا، فإن الله عز وجل إذا أنزل آية وجاء بلفظ ولفظ آخر وإن كان قريبا منه إلا أنه مترادف متباين، ليس مترادف يعني مختلف عن الأول، مختلف عن الأول. مثلا من أسماء السيف المهند، وأيضا الحسام، فإذا قيل السيف وضرب مثلا شخص ضرب آخر بالسيف المهند، من أسماء السيف المهند، لكن أنت أيضا حينما ترجع إلى أهل اللغة فإنهم يقول لك أن المهند يعطي معنى آخر جديد، وهو أنه نوع هذا السيف صنع أين؟ في الهند، واضح؟ أو السيف الحسام، من أسماء السيف الحسام، حينما ترجع أنت إلى أهل اللغة يقول لك أن الحسام معناه القاطع، القاطع أي أنه سيف قاطع. ولربما جاء هذا اللفظ وهو الحسام أو المهند بمثال لوحده ويأخذ معنى السيف، لكن إذا تكررت الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة فإنها تفيد التباين الاختلاف، أي أنها تعطي معنى جديدا ليس معنى مشابها للأول تماما. ثم قال وعلى بقائه دون نسخه، أي أن الأصل في النصوص أنها باقية ليست منسوخة، لأن هناك من يستدل ويستدل بآية أو بحديث ثم يقول هذا الحديث منسوخ، نقول من أين جئت بهذا الأصل؟ يقول لي أيضا أنت من أين جئت؟ ما يدريك ربما منسوخ، نقول عندنا قاعدة أصولية أن النصوص باقية ليست منسوخة. ما معنى النسخ؟ النسخ لغة الإزالة. مثلا لو قلت لكم مثلا أن هذا الدرس كان موعده المغرب، سننسخ هذا الموعد ونجعل الدرس بعد العشاء، لا نسخنا الحكم الأول وجاءنا بحكم آخر بوقت آخر، هذا معنى النسخ. هناك من الناس من إذا تعارضت الأدلة قال واحد منهم منسوخ، لا، الأصل أنه لا يوجد شيء منسوخ إلا بدليل عن نسخ، إلا بدليل على النسخ. فإذا دل الدليل على أنه منسوخ فإننا نحكم بالنسخ، وإلا في الأصل أنه لا يوجد نسخ، لا يوجد نسخ. لماذا هذه القواعد؟ حتى نسد على كل من يريد أن يأتي بهذه الأدلة إلى غير مسارها ويقول على الله عز وجل بغير علم. ثم قال إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. يعني إذا دل دليل على النسخ، دل دليل على التقييد، دل دليل على الإضمار، دل دليل على التأكيد، دل دليل على الترادف، دل دليل على المجاز، دل دليل على الخصوصية، القواعد السابقة اللي أخذناها في الأمس، فإننا نحكم حينئذ. لا ننتقل من الدليل إلا بدليل، لا ننتقل من الدليل إلا بدليل، لا ننتقل من القاعدة الأصولية. إذا قلنا الأصل في اللفظ أنه عام مثلا، قلنا بالأمس الأصل في الألفاظ أنها عامة ليست خاصة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قيس بن عاصم أمره أن يغتسل، لا يأتي شخص ويقول لا هذا الدليل خاص بقيس بن عاصم، نقول لا انتظر، هناك قاعدة أصولية عامة أن الأصل في النصوص العموم، عندك تقييد، عندك خصوصية، أعطنا دليل على الخصوصية. واضح؟ سيأتي بإذن الله تعالى في قول المؤلف ما يدل على الخصوصية، ما يدل على التقييد، سيأتي بإذن الله تعالى. لكن لابد أن نعرف هذه القواعد الأصول حتى لا ينحنى بالأدلة منحنى آخر، حتى لا يأتي شخص مثلا قال لنا الأصل فيها الاستقلال دون الإضمار، الأصل أنها مستقلة لا تحتاج إلى إضمار، لا تحتاج إلى إضمار، ما يأتي شخص ويقول لا ربما هناك تقدير محذوف كما فعل المبتدعة. ماذا قالوا المبتدعة؟ المبتدعة قالوا في قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا المقصود ماذا؟ جاء ماذا؟ أمر ربك. من أين جئتم بأمر؟ كلمة أمر. قالوا هذا فيه إضمار. نقول لا، الأصل في النصوص أنها مستقلة لا أضمار فيها، وهذا يسد على أهل البدع. حينما يعرف الإنسان طالب العلم الأصول مثل هذه الأصول يستطيع أن يرد على المبتدعة، يستطيع أن يستدل بهذه الأصول على كثير من الأدلة التي الواردة في الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك، نعم قرأ.
وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، والوسائل لها أحكام مقاصد.
الآن نأتي إلى مسألة العرف. العرف، العرف أو نقول الحقيقة هو الحد، تحديد الأمور. حينما يأمرنا الله عز وجل بأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر، فإن هذا التحديد من الذي يحدده لنا؟ هناك أشياء ما جاء تحديدها في الأدلة، وهناك أشياء لو ذهبنا إلى كتب اللغة ما وجدنا لها تحديد. نقول هناك تفريع لهذه المسألة أن الحقيقة هو الحد. الحد على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع، إما أن تكون شرعية، إما أن تكون شرعية، أن يأتي بالشرع تحديدها، أن يأتي بالشرع تحديدها. مثلا جاء في الأدلة الإسلام، الإيمان، الإحسان. لو جاء شخص وقال ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ حدد لي الإسلام، وحدد لي الإيمان، وحدد لي الإحسان، نقول هناك تحديد شرعي. جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة رجل سأله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة. ثم قال له ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائك. إذن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الشرع بتحديدها ولم يأتي الشرع بتحديدها، هنا حد شرعي. والنوع الثاني حد لغوي، حد لغوي. والحد اللغوي هو تعريف الأشياء. مثلا لو جاء شخص قال مثلا ما هي الشمس؟ أريد تحديد لغة. أو مثلا دعنا من هذه، لو قال لك مثلا الله عز وجل أمرنا بإعفاء اللحية، طيب ما هو حد اللحية؟ لو ذهبت إلى الكتاب إلى القرآن ما وجدت حدا، لو ذهبت إلى السنة ما وجدت حدا، نذهب إلى أين؟ اللغة. في اللغة ما هو حد اللحية؟ إذا ذهبت إلى حد اللحية يقول لك مثلا من العظم الذي عند الأذن إلى العظم الذي عند الأذن الأخرى هذا اللحيين. طيب إذن هذا حد لغوي وليس بحد لغوي. هل وجدنا له حد شرعي؟ لا يوجد له حد شرعي. طيب النوع الثالث الحد العرفي. حد العرفي، الله عز وجل أمرنا بالنفقة على الزوجات، بالنفقة على الزوجات، وهذه النفقة هل جاء حدها بالكتاب أو السنة؟ لا، ولو ذهبت إلى كتب اللغة لم تجد حدا. نرجع في هذا إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. والتحديد بالعرف جاء بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في المعاشرة: وعاشرهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الذي ولي اليتيم الذي يتولى اليتيم. وقال أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان حينما شكت زوجها وأنه بخيل ما يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بماذا؟ خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إلى العرف أشياء كثيرة أو لا؟ هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة في الإرجاع إلى العرف. طيب هنا المؤلف يريد أن يقول لك أنه إذا جاء حد بالشرع فإننا نتبع حد الشرع هذا أولا. فإذا جاء أي حكم نرجعه إلى الحد الشرعي. جاء في القرآن الأمر بالصلاة، لو بحثنا في الكتاب عن عدد ركعات هذه الصلوات ما وجدنا، نذهب إلى السنة نجد هناك تحديد، هناك تحديد، إذا هناك حد شرعي. طيب إذا لم نجد حدا شرعيا نذهب إلى اللغة أو إلى العرف أولا؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، منهم من قال يعمل باللغة، والقول الثاني قالوا أنه يعمل بالعرف، والذين قالوا أنه يعمل باللغة، الذين قالوا أنه يعمل باللغة قالوا لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهذا ما اختاره المؤلف لكن في غير هذه الرسالة، في رسالته الأخرى بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه اختار الرجوع إلى اللغة بعد الشرع، والقول الثاني قالوا أن نرجع إلى العرف، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وأن المرجع إذا تعذر الحد شرعا نرجع في ذلك إلى العرف. لماذا؟ لدلالة الآيات النصوص من الكتاب والسنة على إعمال العرف، على إعمال العرف، ولأنه القرآن والسنة جاءت على وجه يعرفه العرب، فالمعمول به العرف من وجهين. الوجه الأول أن نقول النصوص كثيرة في إعمال العرف. الوجه الثاني أن نقول أن القرآن والسنة جاءت على وجه يعرفه الناس، يعرفه الناس. وعليه مثلا السفر، هل جاء حد للسفر في الكتاب أو في السنة؟ في الكتاب لم يأتي حدا، وفي السنة جاءت حديث لكنها ضعيفة، أربعة برد ونحوها ضعيفة، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما عده الناس سفرا هو ماذا؟ هو سفر. ما عده الناس سفرا هو سفر. فمثلا لو أن شخصا خرج من هذه البلاد إلى بلدة حفر الباطن، هذا عند الناس هل يختلفون أنه سفر؟ لا يختلفون أنه سفر أبدا. ولو ذهب شخص لرحلة برية لمسافة مثلا 100 كيلو أو أدون من ذلك، مثلا 90 كيلو، هل عرفا هذا يسمى مسافر؟ عرفا لا يسمى مسافر، عرفا لا يسمى مسافر. ولا نتكلم عن الشخص الذي بات يوما وليلة، لأن من بات يوما وليلة ولو كان قريبا فإنه يسمى مسافر. لو أن شخصا خرج من هذه البلدة لمسافة 20 كيلا ومكث في البر لمدة يومين فإنه حكم حكم المسافر. عندنا أمران، الأمر الأول إذا طالت المسافة، والأمر الثاني إذا طالت المدة. إذا طالت المسافة وإذا طالت المدة فإنه يعتبر سفر. قد تطول المسافة ولا تطول المدة، يخرج الإنسان من هنا بالطائرة إلى الرياض لمدة ساعة، لكن عرفا يسمى سفر، يسمى سفر. وقد لا تطول المسافة لكن تطول المدة، فيجلس الإنسان مثلا 20 كيلا مثلا رحلة برية أو 30 كيلا ليومين فإنه يعتبر مسافر. على الصحيح أنه يعتبر مسافر لأنه غير مبيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، فسماه ماذا؟ سفرا. وأيضا ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بمنى قصرا أو لم يصلي بقصرا، ومعه أهل مكة وما ليس معه أهل مكة. كم تبعد منى عن مكة؟ 7 كيلو في الزمن السابق، الآن منى دخلت مكة. طيب، لكن لأنهم غيروا مبيتهم فسموا ماذا؟ مسافرين، طالت المدة ولو قصرت المسافة. ليس هذا محور البحث، لكن الذي جرى هذه المسألة هو العرف. وأذكر شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرد على قول من يقول أن تحديد السفر ب83 كيلو وهو قول المذهب، قال لنا في الدرس رأيتم لو أن شخصا سافر ولما بلغ 83 كيلا وقف وأراد أن يصلي ثم كبر وقدماه قبل 83 كيلا ولما سجد رأسه بعد 83 كيلا، هل نقول أن الرأس قد سافر والقدمان لم تسافرا؟ هذا رد عقلي أو ليس بعقلي؟ هذا رد عقلي، هذا رد عقلي. ولذا نقول الصواب أنه يرجع في ذلك العرف. طيب، نعم. والوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة أصولية مهمة للغاية. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل قد تكون مباحة، لكن إذا كانت وسيلة إلى مأمور صارت الوسيلة مأمور بها، وإذا كانت الوسيلة إلى منهي صارت الوسيلة منهي عنها. مثال البيع والشراء، مباح أو ليس مباح؟ البيع والشراء مباح. الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة، أصل فيه الإباحة. أرأيت لو أن شخصا اشترى سلاحا أو باع سلاحا من أجل ماذا؟ باع سلاحا على كافر من أجل أن يقاتل به المسلمين، ما حكم بيعه؟ محرم، مع أن قلنا أن أصل البيع ماذا؟ مباح، لكنه لما كان وسيلة إلى محرم صار محرم. بيع العنب جائز؟ جائز. طيب، ما رأيك لو أن شخصا باع العنب لشخص معروف بصنع الخمر، صار بيع ماذا؟ بيع محرم، صار بيع محرم. طيب، مثلا شخص أراد أن يصلي، وليس عنده ما يستر عورته، ووجد محل للملابس، وهذا المحل عنده سترة، شراءه لهذه السترة ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى واجب. ما حكم شراء السواك؟ سنة، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام. ماذا تقصد؟ قد تتحول الوسيلة إلى طاعة، قد تتحول الوسيلة إلى طاعة بسبب هذا. طيب، نعم.
وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
هذه قاعدة فرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال المشي إلى الصلاة، ما حكمه؟ أصل المشي مباح، طيب، لكن المشي إلى الصلاة ما حكمه؟
واجب.
لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصلي إلا إذا مشى إلى الصلاة. المشي للدرس هنا سنة لأن الدرس مسنون. المشي لمكان فيه منكر محرم. هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هي متفرعة عن القاعدة الأصولية الكبيرة الوسائل لا أحكام وقصد، لكنه قال ماذا بعده؟ وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لاحظ فرق بين الوجوب والواجب. الوجوب مثلا الزكاة، أداء الزكاة واجب أو ليس بواجب؟ أداء الزكاة واجب، أداء الزكاة واجب، لكن هل يجب على كل الناس أن يؤدوا زكاتهم؟ لا، لا بد من شروط. إذا بلغ هذه الشروط جاء إلى حد الوجوب عليه. واضح؟ طيب، شخص عنده مثلا عنده 70 شاة وزكاته على 80، إذا كان عنده 80 شاة، أو عفوا شخص عنده 30 شاة بقي له لتمام 40 10 شياه لتمام هذا الوجوب. طيب، هل يلزمه أن يعمل ويتكسب ويشتري 10 شياه من أجل أن يكمل هذا الوجوب؟ يلزمه. هذا معنى قول المؤلف هنا وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب وجوب الزكاة لا يتم إلا ببلوغ النصاب، لكن ليس واجب علي أن أجتهد في بلوغ النصاب، ليس واجب علي أن أجتهد في تبليغ هذا الأمر النصاب. طيب، نعم.
والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات.
نعم، قال هنا الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. الصحيح من مثلا عبادة الصلاة متى تكون صحيحة؟ إذا جئت بشروطها مثل استقبال القبلة، مثل الوضوء وغيرها من الشروط، وجئت بفروضها مثل القيام، الركوع، السجود، هذه فروض لهذه العبادة. وانتفت مفسداتها، انتفت مفسداتها، مفسدات الصلاة ماذا؟ مفسدات الصلاة مثلا وجود النجاسة، مثلا تغيير الوقت، دخول الوقت شرط، طيب الوضوء شرط،
كشف العورة
مفسد. طيب، إذا جاء بالشروط جاء بالفروض انتفت المفسدات، صارت العبادة صحيح. ثم قال والباطل والفاسد بالعكس. الصلاة حينما يأتي بالمفسدات ولا يأتي لا بالشروط أو لا يأتي بالواجبات فالصلاة ماذا؟ باطلة. البيع مثلا، البيع حينما لا يكون مثلا متوفر فيه الشروط من شروطه التراضي بين الطرفين، حينما يكون أحدهما مكره فإن البيع باطل. لماذا؟ لأن من شروط البيع التراضي، تراضي من شروط البيع أن تكون السلعة معلومة، لا يقول له أعطني 1000 ريال وأعطيك ما في جيبي، نقول البيع باطل. لماذا؟ لأن هذا لأن انتفى شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، وهذا واضح. وإذا قال وكذلك العقود المعاملات، عقود الأنكحة المعاملات مثل البيع والشراء كما تقدم بيانه. نعم.
وما كان قرب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا.
نعم، نأتي هنا إلى مسألة ماذا؟ فرض العين وفرض الكفاية. هو يقول هنا ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. مثل ماذا؟ صلاة، أيضا صيام، صلاة الميت. صلاة الميت فرض كفاية وفرض عين؟ فرض كفاية. طيب ما رأيكم بتعلم أصول البيع وأحكام البيع شروط البيع؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟
فرض عين على كل التجار.
أحسنت، فرض عين على التجار، ولكن على غيرهم فرض كفاية. طيب إذن إذا كانت العبادة مقصودة لكل شخص بذاته فإنها فرض عين. قال وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. كثير من يفسر فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن ماذا؟ بقي. وهذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص مع شهرته. بعضهم يفسر فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقي. طيب ما رأيكم لو أن هناك منكر وقام بدفع هذا المنكر ثلاثة، أليسوا بعض؟ أليسوا هؤلاء بعض؟ أقول بلى. طيب هم لا يكفون على هذا المنكر، هل يسقط الإثم عن الباقين؟ لو عندنا مثلا سوق، هذا السوق فيه منكرات كثيرة ويحتاج إلى 10 أشخاص وعلم به 100 شخص ولم يذهب للإنكار إلا 3، هل يسقط الإثم عن الباقين؟ طبعا أنتم قلتم الآن أنه إذا فعله البعض هؤلاء بعض، ولذلك الصواب أن نقول في فرض الكفاية إذا فعله بعض من يكفي سقط عن الباقين. لا بد بالتقييد هذا، بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال وإن لم يفعله أحد آثم كل من علمه وقدر عليه. والمنكرات اليوم كثيرة والتهاون في إنكارها كثير للغاية، وذلك ربما استكثر الإنسان عليه على نفسه من الحجج وهو لا يشعر، واستطاع أن ينكر أشياء كثيرة ثم تجده ضعيفا حتى في محيطه الخاص لم ينكر. قال وهو يصير فرض عين متى؟ في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا. قد يكون هناك منكر ما يمكن أن يندفع على منكر إلا بفلان من الناس، فهو يكون عليه ماذا؟ فرض عين، لأن الباقين قد عجزوا عنه لا يستطيعون. كان يكون منكر مثلا لمسؤول كبير ويحتاج إلى شخص له وجاهة، وإذا لم يذهب فلان لينكر عليه مهما ذهب من الناس لن يستمع لهم، هذا ما يكون على هذا الشخص الوجيه فرض عين. أو تهاونا، قد يكون هناك أناس قد تركوا الإنكار تهاونا ويعلم هذا الشخص أنه هو يستطيع على إنكار المنكر، فإنه حينئذ يجب عليه عينا. هذا في إنكار المنكر. أيضا قل ذلك في الفروض الأخرى، فروض الكفايات مثل الصلاة على الجنائز لا بد أن يقوم بها بعض من يكفي، مثل عيادة المريض. قد يكون شخص مثلا مسك هذا الطريق الدولي ثم بعد ذلك صار عليه حادث ودخل المستشفى ويحتاج إلى من يواسيه ويقوم بشأنه، علم به شخص مر المستشفى وعلم به، هنا يكون عليه فرض عين لأن بقية الناس لا يعلمون به، ولأن عيادة المريض من فروض الكفايات. وإذا تحول الأمر من فرض كفاية إلى فرض عين على الشخص فإنه يكون أعظم أجرا، أعظم أجرا. نعم.
وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب خطهما مفسدة.
عندنا التزاحم له ثلاثة أحوال، التزاحم له ثلاثة أحوال تزاحم. الحالة الأولى تزاحم المصلحتين، تزاحم المصلحتين. من يعطي مثال تزاحم مصلحتين؟ نعم أبو يوسف.
مثل إنسان دخل المسجد
يريد أن يصلي السنة ووجد
دليل. وجد
صلاة.
هل في تزاحم هنا؟ التزاحم ما معناه؟ لا بد أن أقوم بواحدة منهما. هنا ما في تزاحم. هنا إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقيمت الصلاة إذن لا يوجد سنة ولا يوجد تحيات مسجد. نعم يا منتس.
رجل يصلي سنة ودعاه مثلا أبوه أو أمه
في الصلاة. جيد. يصلي السنة ودعاه أبوه أو أمه لأمر ما. هذا بحال ماذا؟ إذا كان يعلم ويعرف أن أباه أو أمه لا يغضبان من عدم إجابته. أما إذا يغضبان فهنا لا يوجد تزاحم. هذا واجب وهذا سنة. نعم. عليه قضاء وصادف يوم عرفة. التزاحم هناك تضاد. نعم الخطا. حج جهاد. جيد. في حال إذا كان الحج عليه واجبا لم يحج من قبل والجهاد واجبا كان يكون فرض عين أو يكون الحج فرض كفاية عليه أو نقول سنة في حقه كان يحج كان يكون حاجا من قبل والجهاد أيضا من فرض الكفايات. طيب هذا نعم الجهاد وبر الوالدين. حسنت. طيب كل ما ذكرتم في الأغلب صحيح. نقول التزاحم لا بد أن يكون هناك تضاد لا بد من واحد من الأمرين. شخص عنده مال أيضا عليه زكاة وعليه كفارة. جيد. أو مثلا عنده مال عليه دين ويريد أن يتصدق. هذه مصلحة. هذه ما عنده إلا هذه المئة ريال. إما أن تذهب إلى الصدقة وإما أن تذهب إلى الدين الذي عليه المئة ريال. أيهما أعلم أعلى من المصلحتين؟ الدين. يقدم الأعلى من المصالح. قال السعدي في منظومته وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن الأول تزاحم المصلحتين نقدم ماذا؟ الأعلى من هاتين المصلحتين. طيب شخص أيضا تزاحمت عنده سنتان صيام نفل وطلب علم. يقول أنا إذا صمت لن أطلب العلم لن أقرأ كما كنت أقرأ كل يوم أو أدعو إلى الله عز وجل كما كنت أدعو من قبل أو مثلا أحفظ. هنا أيهما أعلى طلب العلم أو الصيام؟ طلب العلم. طلب العلم. وحينئذ نقول له الأفضل في حقك أن تفطر وأن تطلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم متعدي نفعه متعدي ولأن أهل العلم يقدمونه ويجعلونه في رأس النوافل. هناك خلاف أي الأعمال أفضل من النوافل. اختلفوا أشهر الأقوال ثلاثة الصلاة والجهاد وطلب العلم والأرجح طلب العلم. أما الصلاة فنفعها قاصر كان يتنفل الإنسان يكثر من النوافل. الصلاة نتكلم عن السنة. وأما الجهاد وإن كان نفعه متعدي لكنه محدود وقد يكون قاصرا. جيد. أما طلب العلم فنفعه متعدي. جيد. مثلا شخص عنده نفقة وأما أن ينفق على أولادها وعلى زوجته من الذي يقدم؟ الأولاد أو الزوجة؟ الزوجة والأولاد. الزوجة. حسنت. زوجة. طيب الثانية الحالة الثانية تزاحم المفسدتين. تزاحم المفسدتين يرتكب الأدنى منهما. يرتكب الأدنى منهما. دليل ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد. ماذا فعل الصحابة؟ زجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. تركه مفسدة. جيد. وقطع البول عليه أيضا مفسدة لكن قطع البول عليه مفسدة أعظم. قد يترتب عليه ضرر صحي بالنسبة له وقد يلوث مكانا أكبر وبنفس الوقت أيضا بالنسبة له قد يرد نفسه ويكره هذا التصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دعوه لا تزرموه. ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى من المفسدتين في قصة الأعرابي أقصد. ثم كان لهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم أثرا طيبا على هذا الرجل. لما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى ولا القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن. فماذا قال جاء في رواية أخرى؟ اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم على أحد أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. مثله معاوية بن حكم السلمي في صحيح مسلم، هذه في قضية التعليم، قد يحتاج الإنسان لمثل هذه القاعدة. وكان معاوية لا يعلم أن الكلام في الصلاة محرم. وهم في الصلاة عطس رجل فقال معاوية يرحمك الله وهو في الصلاة، فبدأ الناس يضربون بأيديهم على أفخاذه، يعني ينبهونه، يقول قلت لهم ما شأنكم تنظرون إلي، يتكلم في الصلاة. فبدأوا يضربون، فقال فبأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب الحالة الثالثة، تزاحم المصلحة مع المفسدة. ما الذي يقدم، درء المفسدة أو جلب المصلحة؟ درء المفسدة، درء المفسدة. دليل ذلك، تذكرون دليلا؟ أحسنت، أحسنت يا أبي يوسف. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة دين الكافر هذه مصلحة في إظهار الإسلام، جيد، وذن هذا الدين دين الكافر، لكنه يترتب عليه مفسدة، وهو أنه يسب الله عز وجل. فنهى الله عز وجل عن سب دين هذا الكافر من أجل أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. واضح؟ مثال ذلك مسألة معاصرة، قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة. الأصل ماذا؟ الإباحة، الأصل الإباحة، لكن لما يترتب عليها من المفاسد، وذكر أهل المفاسد كثيرا للغاية، إذن قالوا صحيح أن فيها مصلحة لها، أنها تقضي حاجاتها وأنها تذهب لما تريده ولما تضطر إليه ونحو ذلك، هذه مصالح ظاهرة، لكن هناك مفاسد كثيرة. فقالوا بناء على هذه القاعدة، قالوا بالتحريم، قالوا بالتحريم. نعم.
وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما.
عندنا مباح وعندنا محرم، وعندنا اشتباه، ما ندري أين أيهما، أيهما المباح وأيهما المحرم، فإنه يجب الكف عنهما، تركهما الاثنين. هذا إذا كان هناك شيء محرم واضح وشيء مباح واضح، لكن لا ندري أيهما. ويمثل الأصوليون لهذه القاعدة الأصولية بما لو كان إنسان له أخت من الرضاع، طيب، وأختها لم تكن رضعت من عائلته، طيب، هذه الأخت لوحدها التي رضعت منهم تكون أختا لهم. لو قالت المرضعة أنا أرضعت واحدة من الاثنتين يا عائشة يا زينب، لكن لا أدري أيهما. الآن هناك واحدة تم الرضاع لها رضاعا حقيقيا ينسبها إلى تلك العائلة بالرضاع، وهناك أخرى هي محرمة عليه، يجوز لها أن يتزوجها، لكن لا يعلم أيهما التي رضعت. حينئذ لو أراد أن يتزوج يجتنب الاثنتين، يجتنب الاثنتين. مثال آخر، لو أن شخصا قال لعامله اذبح لي هاتين الشاتين، فذبح الأولى، ثم قال له هل سميت؟ قال لا. قال اذبح الثانية لا تنسى أن تسمي، فسمى وذبح الثانية. الأولى مذكاة والثانية ذكاة شرعية، الأولى عفوا غير مذكاة ذكاة شرعية، والثانية مذكاة ذكاة شرعية، لكنه بعد فترة لا يدري أيهما المذكاة ذكاة شرعية. هنا اشتبه شيء محرم بشيء حلال حينئذ يجتنب الاثنان. يجتنب الاثنان. نعم.
والأمر يقتضي الفورية.
والأمر يقتضي الفورية. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي مباشرة. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ منهم من قال أي أمر في الكتاب وفي السنة أنه يقتضي الفورية، لا بد أن تعمل به مباشرة إذا جاء وقته، إذا تحققت شروطه. ومنهم من قال لا، على التراخي، لأن هذه مسألة أصولية مهمة. الله عز وجل أمرنا مثلا بالزكاة، هل يجوز لي أن أتراخى فيها لو أخرتها شهر شهرين؟ هو بناء على هذه المسألة. أو لا بد أنه إذا مر الحول لا بد أن أزكي مباشرة، بناء على هذه المسألة تماما. طيب، على قولين، وأكثر الأصوليين على أن الأمر للفور، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لاعتبارين. الاعتبار الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعتمر ورده المشركون وجاء صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا ولم يفعلوا، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمره ماذا؟ على الفور. هذا واحد. والأمر الثاني عقلي وليس نقلي، يعني الأول نقلي يعني دليل نقلي، الثاني عقلي، وهو لو قلنا أن الأمر للتراخي ما مدته، سيكون هناك تفريط في كثير من الواجبات. ولذا الأول هو الأظهر والله أعلم، الأول هو الأظهر والله أعلم، إلا إذا دل دليل على التراخي. إذا دل دليل على التراخي، مثال، من يتذكر مثال في الأمر لكنه على التراخي؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طيب، هذا مثال على أن على الاختلاف، أنه إذا كان اختلاف وكل واحد له وجهة نظر صحيحة فإنه لا تعنيف على واحد منهما، لكن نريد يعني مثال عنه. طيب، ما حكم السواك؟ سنة. أنك تكلم عن الواجب. أحسنت. قضاء رمضان، عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنها تفطر أيام من رمضان ثم لا تقضيه إلا قبل رمضان الذي قبله، قبل رمضان القادم. والأمر والقضاء أمر واجب، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها ما قضت مباشرة. هذا يدل على أن القضاء وقته ماذا؟ موسع، وقته موسع. نعم.
والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته.
نعم. هذه هذا الكلام هنا عن الحكمة والعلة. الله عز وجل لم يأمرنا بأمر ولم ينهنا عن شيء إلا وفيه مصالح العباد في الآجل والعاجل، وما من أمر ولا نهي إلا وله حكمة. والحكمة إما أن تذكر في النصوص وإما أن لا تذكر في النصوص. من الأدلة في ذكر الحكمة في النصوص من القرآن، قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما الحكمة؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما الحكمة؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هناك حكم نعلمها وهناك حكم لا نعلمها، وذلك هناك من الحكم والعلل ما يجتهد العلماء في إبرازه، لكن الحكمة والعلة المحكمة هي التي جاء ذكرها في النص. مثال ذلك حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء، وذكر حكمة وقال إن له دسما. هذه من السنن المندثرة أن الإنسان إذا شرب لبنا يذهب ويتمضمض، فإن هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسما. هنا يقول المؤلف ويعم الحكم بعموم علته. الله عز وجل مثال قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما العلة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الخطاب لمن؟ لزوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمرهن بالحجاب، والحكمة من ذلك تحصيل طهارة القلب عند الرجال وعند النساء. نأتي إلى العلة وهي طهارة القلب. ألا يحتاج نساء اليوم إلى طهارة القلب ورجال اليوم يحتاجون إلى طهارة القلب؟ أليس هو أطهر لقلوبنا وقلوبهم؟ إذن العموم العلة يقتضي عموم الحكم، كما أنهن أمرنا بالحجاب فأيضا نساء المسلمين عامة أمرنا بالحجاب. لماذا؟ لأن عموم العلة تقتضي عموم الحكم، واضح؟ لكن إذا كانت العلة خاصة فيكون الحكم خاصا. وإذا كنا ماذا قال؟ قال كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم، طبعا فيه حذف هنا، إذا علم خصوص علته. إذا علم خصوص علته، بعض النسخ فيها هذه اللفظة وبعض النسخ ليس فيها هذه اللفظة. والصواب كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، خصوص علته. إذا كانت العلة خاصة أيضا يكون الحكم خاصا. مثال نقول إذا كان العلة خاصة فالحكم خاصا أيضا. مثال أرأيت لو أن أو رأيت جواز الفطر للمسافر عند جواز الفطر فطر الصيام للمسافر عند سفره، ما علته؟ علته السفر. والمريض يجوز له أن يفطر، علته ماذا؟ المرض. لاحظ علته هذا السفر وهذا علته المرض. لو أن هناك شخص في البلدة ليس مسافر ولا مريض لكنه يعمل طوال النهار ويحصل له مشقة، هل نقول نقيسه على المسافر والمريض؟ لا، نقول المسافر له علة خاصة وهي السفر، والمريض له علة خاصة وهي المرض، فلا نعم بالحكم غيره. واضح؟ طيب نعم.
والسبب هو الذي يلزم من وجود من وجود ومن عدم من عدم لذاته.
من يعطيني مثال على السبب؟ جمع الصلاة للمطر. حسنت. الحكم ما هو؟ جمع الصلاة. والسبب ما هو؟ المطر. يلزم من وجود المطر وجود حكم الجمع، ومن عدم المطر عدم الجمع لأجل المطر. مثال أوضح، الزنا حده ماذا؟ الزنا أو نعم نقول الزنا سبب لوجود الحد، الزنا سبب لوجود الحد. هو يقول هو الذي يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود الزنا وجود الحد، واضح؟ ولا ومن عدمه عدم الزنا عدم إقامة الحد، واضح؟ ثم قال في الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال الوضوء للصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة ماذا؟ الصلاة. وهل يلزم أن كل من توضأ لابد أن يصلي؟ وهل نمنعه من الصلاة؟ لا نمنعه. وإذا قال ولا يلزم من وجوده يعني من وجود الوضوء وجود الصلاة، ما يلزم أنه إذا توضأ الواحد لابد أن يذهب يصلي ولا يمنع من ذلك. وإذا قال ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. نعم.
والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالف المعارض الراجح.
العزيمة ما أباحه الشارع على وجه العموم. العزيمة هي ما أباحه الشارع على وجه العموم، أشياء كثيرة أباحها الله عز وجل، وكذلك أشياء كثيرة أمرنا الله عز وجل بها. طيب، الرخصة ضدها هي ما أباحه الشارع عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة، أو قل في العزيمة ما أمر به الشارع على وجه العموم. مثلا الله عز وجل نهانا عن شرب الخمر، واضح؟ هذه عزيمة وليست بعزيمة، عزيمة لا بد لكل أحد أن ينتهي عن هذا. طيب، هل تكون هذه العزيمة رخصة؟ كيف؟ عند عند القضاء، إذا خاف على نفسه الهلكة، أو إذا مثلا غص بلقمة وليس عنده ماء يدفع به وأشرف على هلكة، فإنه يجوز أن يشرب هذا الخمر. هذه رخصة وليست رخصة؟ رخص بها عند الضرورة. مثال لشيء رخص به عند الحاجة. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء فيه ثلب، يعني كسر بسيط، فسد بشيء من فضة. لبس الحرير ضرورة، أحسنت، هو مثال، لكن هذا ضرورة، أما الحاجة هنا كالمثال هذا. طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بثلم هذا أو سد هذا الثلم بشيء من فضة، مع أنه ليس مضطر، عنده حديد، عنده نحاس، عنده أشياء أخرى، لكن ما دام أنه محتاج فإنه رخص بهذا. نرجع المثال أيضا الآخر، وهو لبس الحرير، حينما جاء الصحابي فإنه رخص له لحكة كان به، كانت به، فإن هذا من الرخصة أيضا. وذلك الرخصة تكون عند الحاجة وعند الضرورة. الحاجة مثلا شخص سافر يحتاج إلى أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، فهذه رخصة تسمى. نعم، كيف؟ يعني إسبال حينما جاء أبو بكر رضي الله عنه، لا هذا ليس رخصة ولا يندرج تحت هذه المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تفعل ذلك خيلا، ولأن أبا بكر كان يتعاهده، لو جاء شخص وعليه مشلح طويل لكنه يتعاهده يرفعه، في بأس؟ ما في بأس. نعم،
والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليه، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال.
نعم، نأتي هنا إلى مسألة الناس والمخطئ والمكره على حالين. نقول الناس والمخطئ والمكره على حالين، على حالين. الحال الأولى في حق الله تعالى من العبادات ونحوها، فلا إثم عليهم في ذلك، ولا تفسد العبادة، ولا تفسد العبادة. دليل ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. الآن هو فعل شيئا ناسيا، وهذا الشيء في الأصل هو مفسد للصيام، لكن لأنه ناسي لم يفسد عبادته ولم يأثم، واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وقول الله جل وعلا حكاية عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم قال الله عز وجل: قد فعلته. إذن عليه إذا فعل شيئا وهو جاهل أو مكره أو ناسي فلا إثم عليه. ولا تفسد عبادته، لكن إن بقي وقت العبادة يأتي بها مرة أخرى. يعني لو يأتي شخص مثلا، هذا إذا كان جاهل، إذا كان جاهل، لو جاء شخص وصلى صلاة بلا وضوء، أو مثلا صلى صلاة لم يسجد لسجدة واحدة، قلنا له أنت ناسي؟ قال له. أنت مكره؟ قال له. طيب ماذا؟ قال أنا أحسب أظن أنه لم تشرع إلا سجدة واحدة، ما كنت أعرف أنه سجدتين. نقول لا زال هو في الوقت، نقول له أعد الصلاة. ما الدليل؟ تذكرون دليل؟ قصة مشهورة، صلي فأنك لم تصلي. رجل الذي استعجل في صلاته، ومعروف عند الفقهاء اسمه المسيء في صلاته، بعض أهل العلم يكره هذه التسمية لأنه لم يسيء، وإنما هو أول شيء لأنه صحابي، والأمر الثاني لأنه فعل ما يعرف، لكنه اشتهر بهذه التسمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستعجل في الصلاة، هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه جاهل. قال يا رسول الله صليت، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي كأنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، فقال حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وهذا الرجل له فضل على الأمة، فإن في حديثه جاءت أحكام ليست في حديث آخر. طيب، الحالة الثانية في حقوق المخلوقين. حقوق المخلوقين، شخص أخذ من شخص أمانة، قال لك مثلا، أو جاء شخص وقال خذ هذا الجهاز الجوال واجعله أمانة عندك، ثم أنت نسيته في مكان عام فسرق. شوف، لا نسيان. طيب، أو أنك أكرهت فأخذ منك رغما عنك، أو أنك جهلت مكانه فضاع. هنا نقول هل عليك إثم؟ الإثم لا يوجد إثم، لكن حقوق المخلوقين لابد أن تعود إليهم، لابد أن تعود إليهم فيضمن. ولذلك قال والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال، من النفوس والأموال، وهذا مراد المؤلف هنا. نعم.
فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره.
ثلاثة أمور هذه، هو يريد أن يبين السنة، ودائما السنة إذا جاءت فيراد بها أحد ثلاث معاني، أحد ثلاث، أو أحد ثلاث، أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول ما يقابل الواجب، تقول هذا مسنون وهذا، هذه سنة وهذا واجب. المعنى الثاني ما يقابل البدعة، تقولها عليكم بالسنة وانتبهوا من البدعة، وأنت لا تريد الأشياء المسنونة مستحبة، وإنما تريد السنة الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث ما يقابل من؟ القرآن. الثاني هي الطريقة، ما يقابل القرآن، تقول الدليل عليه من الكتاب والسنة، تأتي على إحدى ثلاثة معان. إذا الأول ما يقابل الواجب، الثاني ما يقابل البدعة، والثالث ما يقابل القرآن، والمراد هنا المعنى الثالث، هو يريد أن يتكلم عن السنة. انتهى من الكلام عن القرآن وجاء الكلام عن السنة، وسيتكلم بعدين عن القياس، ثم سيتكلم عن الإجماع ثم عن القياس. قال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا قول أو ليس بقول؟ هذا قول. أو فعله صلى الله عليه وسلم، مثل اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، قبل صلاة الفجر، هذا فعل أو ليس بفعل؟ هذا فعل. أو إقراره، مثال على الإقرار، الإقرار أن يفعل صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يقول شيء، يقره على أن هذا لا بأس به. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أكل خالد بن وليد رضي الله عنه الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار منه على أن أكل الضب مباح. سنة الوضوء. أحسنت. بلال رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع دفن عليك في الجنة فماذا كنت تفعل؟ قال إني لم أتوضأ وضوءا بالليل أو نهار إلا صليت بذلك وضوء ركعتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت بماذا؟ بحديث عظيم من الأدلة التي تثبت ما تكلمنا عنه بالأمس وهو إثبات علو الله جل وعلا. أحيانا يكون هناك أفراد بالأمة جارية عرابي المسيء بصلاته أو غيره ويقدم للأمة شيء عظيم. وأحيانا يكون أيضا في أمتنا والخير لا ينقطع يكون هناك شخص يفعل خير ينتفع به أناس كثير. ولكن سبحان الله أحيانا نغيب عن مفهوم هذا الإحسان وهذا الخير وباب الخير الكبير العظيم. أحيانا تكون قد أثرت بغيرك أو أحسنت لغيرك فكان تغييرا لمسار حياته ونحو ذلك. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتقوا النار ولو شق التمر. أمة محمد كلها تخاف النار. هل تتصور أن شق التمرة يقيك من النار؟ إذا عرفت ذلك اعرف أننا عندنا مفهوم خاطئ كبير جدا أن أشياء كثيرة جدا في الخير والإحسان لم نتفضل لها. لو قيل لك خذ هذه التمرة انظر واحد عند الباب تصدق بها تمرة تقول له تمرة يسيرة تمرة هذا لن أجد أحد يحتاجها أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقاية من النار بشق هذه التمرة وليس بالتمرة كلها بشقها. لذلك باب الإحسان وباب الخير كثيرة. وتكلمنا بالأمس عن فقه العبادة وكيف أن كثير من الناس يضيق فقه العبادة بينما هناك في الشرع مجال كبير ورحب واسع في العبادة. الأهل الحديث يزيدون على هذا التعريف يقولون السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وحسنت وصفه خلقا وخلقا خلقا وخلقا. أيضا هذا من السنة أقصد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي جاء في الحديث فإنه جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لأن أهل الحديث يهتمون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا بهذا التعريف. أما القول فواضح قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح لكن كيف نتعامل مع الأفعال؟ الأقوال أمرها واضح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نطبقه جيد لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حين يفعل شيئا كيف نتعامل معه؟ هنا يعلمك الأصوليون كيف تتعامل مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته قشرة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل.
هذا قد مضى قبل قليل إقراره على شيء مثل إقراره على خالد بن الوليد حينما أكل الضب أنه يجوز. طيب الفعل نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام ونختم بهذا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام كل الأفعال التي جاءت على ثلاثة أقسام. القسم الأول جبلة جبلة أي فطرة يفعلها الإنسان مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبي صلى الله عليه وسلم أكله إذا جاء احتياجه للنوم هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه فطرة وجبلة لأي إنسان. واضح؟ النوع الثاني عادة عادة كاللباس وشؤون البيت ونحوها. النوع الثالث عبادة عبادة وهي ما ظهر فيها قصد العبادة والتعبد لا بد أن يظهر قصد التعبد وهنا نفرق بين العادة والعبادة. إذا ظهر قصد التعبد فهي عبادة وإذا لم يظهر قصد التعبد فهي عادة. ثم تكلم عن قضية الخصوصية ما ما نقول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على الخصوصية. يعني هنا يعطيك أن أفعاله عامة وليست خاصة. إذا وجد دليل على الخصوصية هنا نقول خاص. ما يمكن أن يكون خاصا إلا بأحد أمرين: إما أن يأتي دليل على الخصوصية أو تكون هناك قرينة على الخصوصية. الدليل على الخصوصية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، هذا فعل وليس بفعل، فعل. وواصل الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال وأيكم ماذا مثلي، يعني أنا خاص، هذا الأمر خاص بي، أنتم لستم مثلي، إذا كان واصل. واضح؟ أو قرينة تدل على خصوصية، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عسيب ومر على قبرين وغرسهما وقال إنهما ماذا لا يعذبان. لو جاء شخص في المقبرة وأخذ عود وغرسه نقول لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول عطنا دليلك أنه خاص. نقول دلت القرينة على أنه خاص. ما هي القرينة؟ أنه قال يعذبان، ولا يمكن أن يعلم بالعذاب إلا بالوحي، واضح؟ فهذه قرينة على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يغرس، ولو كان ذلك سنة لفعله الصحابة، ولم ينقل إلا عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، وهو اجتهاد منه. نتوقف عند هذا، نتوقف عند قوله ويقدم قوله على فعله، ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.